تقدموا لإخوانكم في الخير. تتباشر الملائكة بالصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة المؤمنين يا غريب يا مظلوم كربلاء حجر على عيني يمر بها الكرى من بعد نازلة بعترة أحمد شتى مصائبهم فبين مكابد سمن ومنحور وبين مصفدي أقمار تم غالها خسف الردى فاغتالها بصرافه زمن الردي سل كربلاء كم من حشا لمحمد نهبت بها وكم استجذت من يدي وبها على صدر الحسين ترقرقت عبراته حزنا لأكرم سيدي وعلي قدر من ذؤابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحتدي والصبا ودم الوريد تجاريا. يقول له يعني شباب ماء الصبا ودم الوريد تجاريا فيه ولاهب قلبه لم يخمد جمع الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيد في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابتي أحمد قل يا بودن العمة زينب أراها خلها تشد جرحي ترى يا ذايب حشا قال لي يا عقلي مهجتي حاجي يا كفارة لازم أشيلك للمخيم يا ضيال لازم أشيلك للخيام يا مهجة الروح عن جثتك يا صبي عيني وين نار لا قلت لأمك ظل علي بالشمس مطر لازم تقلن كان جيبت الولد يا حس شال المدلل الفاق صدر ولي الخيام دمع يهيل ويصيح فتني فاق دلول قومي يا للولد عدلي لهوسة قامت وهي تلطم الهام بليد
الحكم لله وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون ورد عن إمامنا الصادق عليه السلام أنه قال دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدبوا 7 سنين وألزمه نفسك 7 سنين فإن أفلح وإلا فلا خير فيه.
صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. حديثنا وانطلاقا من هذه الرواية الواردة عن الإمام الصادق جعفر صلوات الله وسلامه عليه بعنوان مشاكل التربية، ويقع الكلام في زاويتين. الزاوية الأولى المراحل العمرية للإنسان، والزاوية الثانية مشاكل التربية. أولا، كلنا نعلم ما للتربية من دور عظيم في صياغة شخصية الإنسان وتعزيز ذاته وترشيد سلوكه، وليست أي تربية بإمكانها القيام بهذا الدور، وإنما هي التربية القائمة على أسس صحيحة وسليمة. النقطة الأولى، ما هي مراحل عمر الإنسان؟ نلاحظ في هذه الرواية المباركة أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقسم المراحل العمرية الأولى للإنسان والتي تنتهي بأن يصبح الإنسان قادرا على اختيار الحياة إلى 3 مراحل. عمر كل مرحلة 7 سنوات. المرحلة الأولى والتي فيها يترك الولد الذي ما زال طفلا صغيرا للعب وللهو واستكشاف المحيط من حوله، وما نراه في بعض العائلات من سعي لمنع أولادهم من ذلك بحجة أنهم يريدون أن يرونهم يقومون بتلك التصرفات قبل بلوغهم التي يقوم بها البالغون، وكأن اللعب واللهو محرم عليهم، بينما في حقيقة الأمر هذا القمع يؤدي إلى انعكاسات سلبية مؤثرة على مجمل حياة الولد الذي يحتاج
إلى اللعب واللهو خصوصا في هذه المرحلة. ومن هنا نجد في الحياة العملية أن الكثير من الرجال الذين يمارسون التصرفات والألعاب الصبيانية، ولو فتشت عن سبب ذلك لوجدت أنهم لم يعيشوا طفولتهم كما يجب، ولم يمارسوا اللعب واللهو مع أقرانهم، بل عاشوا ضمن ضوابط صارمة من الأهل التي تريد منهم أن يقوموا بالتصرفات التي يقوم بها الكبار. ولذلك هذه المرحلة كما يقول إمامنا الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين. وهذه المرحلة لا ينبغي أن تكون تصرفات هذا الولد محل مساءلة، وذلك لأمرين: الأمر الأول لأنه غير قادر على فهم توجيهك وإرشادك ونصحك له في هذه المرحلة. ثانيا، من مصلحة الطفل في هذه المرحلة أن يترك، وشأنه هو سيد نفسه، هو سيد نفسه، ولذلك له الحق أن يعبر عن مكنونات نفسه من غير ضوابط. فإذا طمع هذا الولد عن التعبير عما في مكنونات نفسه، هنا يكمن الخطر في مستقبل هذا الولد. ولذلك الرسول الأعظم محمد يقسم مراحل عمر الإنسان أيضا إلى 3 مراحل، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: الولد سيد 7 سنين، وعبد 7 سنين، ووزير 7 سنين، فإن رضيت خلائقه 21 سنة، نعم، وإلا ضرب على جبينه فقد أعذرت إلى الله. ما أروع تعبير النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حينما يعبر عن هذه المرحلة 7 سنين الأولى بأن الولد أو الطفل يكون فيها سيدا، يعني لا يسأل عن شيء في هذه المرحلة مثل السيد أو الملك الذي لا يسأل عن فعله. ما حد يتجرأ أن يسأل هذا الملك، هذا السيد، عن فعله. ربما البعض يسأل يعني شلون انترك وشأنه في هاي 7 سنين. لا، أخطاء عليك أن تنبهه، ولكن مو بأسلوب عقاب، مو بأسلوب انتقام من، لا، وإنما من خلال القصص التي يرغب في سماعها، من خلال الهدايا، من خلال الكلام الطيب. كما قلنا، الولد أو الطفل في هذه المرحلة يعتبر سيدا، له الحق في أن يعبر عما في مكنونات نفسه، لا يسأل عما يفعل. نعم، علينا أن نراقب تصرفات هذا الولد في هذه السنوات
وننبهه، ولكن مو بأسلوب الضرب ولا بأسلوب نعم التوبيخ، وإنما بأسلوب يتناسب مع عمر هذا الولد وعمر هذا الطفل. المرحلة الثانية هي التي تبدأ من 7 سنوات إلى 14 عاما. في هذه المرحلة كما يعبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الولد عبد في هذه المرحلة. هنا يبدأ التأديب، يبدأ التعليم، يبدأ الدرس. يبدأ الوالدان بتعبئة هذا الولد بالأخلاقيات، بالعقائد الصحيحة، بالآداب الصحيحة وما إلى ذلك، وأيضا ينقلون إليهم تجاربهم التي مرت بهم في حياتهم حتى تكون درسا لأولادهم وألا يقعوا في تلك الأخطاء التي وقعوا فيها في بداية حياتهم. هذه المرحلة إذا نجح الوالدان في إتمامها كان باستطاعتهم أن يقدموا للمجتمع رجلا صالحا مؤمنا يساهم في بناء المجتمع وفي تطوره وتقدمه. وإن فشلوا في إتمامها ما استطاعوا أن يقدموا للمجتمع إلا رجلا سيئا يساهم في عرقلة تقدم وتطور المجتمع وربما في تراجعه وتخلفه. لذلك علينا أن نستغل هذه الفرصة من 7 إلى 14 عاما، وأيضا علينا أن نعرف بأن هذه المرحلة هي أهم المراحل التي يمر بها الإنسان، مرحلة خطرة. إما أن نستفيد منها ونستغل هذه المرحلة في التربية الصحيحة لهذا الولد، وإلا ضاع ذلك الولد. ولذلك الولد فيها يتلقى العلم، يتلقى الأدب. إذا أخطأ علينا أن نحاسبه بمقدار خطئه وبمقدار ما يتناسب مع هذه المرحلة التي يعيشها هذا الولد. فسهل عليك أن تلقن هذا الولد في هذه المرحلة، وإلا إذا مرت هذه المرحلة من الصعب أن تلقنه، من الصعب أن تؤدبه. فاتت هذه السنوات فصعب على الإنسان أن يعود يلقن نعم ولده، يؤدب ولده، لا ينفع. فعليه أن يغتنم هذه الفرصة، لأن الولد كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله عبد 7 سنين، من 7 إلى 14 عاما. زين. المرحلة الثالثة هي مرحلة الوزير، يعني أصبح هذا الولد ناضجا مكلفا مهيئا للتكليف من الله سبحانه وتعالى، أصبح مسؤولا عن نفسه. يبدأ مرحلة خطرة من حياته وهي حياة المراهقة والشباب. أنا شلون أتعامل ويا هذا الوزير؟ الوزير من العادة استشارته، صح لو لا؟ عليك أن تكون صديقا وصاحبا لهذا الولد في هذه المرحلة، تصاحبه، تصادقه، لا تتعامل معه بأنك أب لك سلطتك، لا، أصبح الآن يحتاج إلى معاملة من نوع خاص، تتعامل معه كصديق كصاحب حتى يفتح لك قلبه ويبدأ يعطيك ما يشكو من ما ينتابه وما يحتاج إليه من تكون صديق إلى في هذه المرحلة، تتعامل معه بلطف بالمحبة وبالمودة. زين، النقطة أو الزاوية الثانية هي زاوية مشاكل التربية. هناك مشاكل كثيرة نذكر منها حسب الوقت. من هذه المشاكل أولا عدم إعطاء الوقت الكافي، وهذا له عدة جوانب. الطفل الذي يعيش في وسط عائلي، أبوه يعمل، أمه تعمل، ربما الأب يحتاج إلى عمل إضافي، فالأم وحدها لا تستطيع أن تواجه مشاكل التربية مع ابنها، فلابد من وجود الأب أيضا. الأب مشغول ويحتاج أن يعمل إضافي لزيادة الدخل، خصوصا نحن نعيش في هذه الظروف المعيشية الصعبة، يريد أن يؤمن مستقبل أولاده، إلى أنه إلى درجة أن بعض الآباء لا يرى أبناءه إلا في أيام العطل فقط. فهذا الابن يشعر بنقص في حياته وهو وجود أبيه إلى جانبه، هذا واحد. اثنين، الأب الذي يلهث وراء الدنيا ولا يعطي جزءا من وقته لأولاده، يا مشغول نعم في أمر كذا، أو أنه في الاستراحة مع الشباب وتارك أولاده، وإذا تسأل يا فلان الله الله في أولادك، قال شنو أنا مقصر عنهم؟ سيارات عندهم، بيت من أحسن البيوت، صحة جيدة موجودة من أحسن المستشفيات، الطعام كل شيء موجود ولله الحمد، تقنية موجودة، شي يريدون أكثر من ذلك؟ جزاك الله خيرا. لكن أيضا نعم يريدون تواجدك معهم، كما أنك مسؤول عن تأمين نعم مسكن مناسب لهم، كما أنك مسؤول مثلا عن تأمين الغذاء الجيد، الصحة الجيدة، اللباس الجيد، وما شاء الله من كل الأمور، جزاك الله خير. هم أيضا يحتاجون إليك، لأنهم يحتاجون إلى غذاء روحي، غذاء عقلي. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فعليك أن تفرغ نفسك في كل يوم ولو نصف ساعة، تجلس مع أبنائك مع بناتك، تشوف ايش عندهم من مشاكل، ايش عندهم نعم من صعوبات في حياتهم، ايش عندهم من شبهات، حتى ترفع هذه الشبهات، وخصوصا ونحن نعيش في هذا الزمان الانفتاح فيه ما شاء الله. فلابد من مراقبتك ايها الاب لاولادك لبناتك، انت مسؤول امام الله عما يقدم لهم من زاد روحي، من زاد نعم عقلي، يعيشون هذه التيارات التي تتجاذبهم ذات اليمين وذات الشمال، يحتاجون إلى قائد يوجههم يرشدهم إلى الوجهة الصحيحة. المشكلة الثانية التي تواجه المربي حقيقة هي التمييز بين الأبناء. تشوف أبوان يقومان بتمييز ابن على حساب الابن الآخر، خصوصا إذا كان هذا الولد من جميع الأمور ما شاء الله، المدرسة امتياز، أخلاقه الكل يشكر عليه، وعنده ولد لكن شوية شقي، أكو شقاوة عنده، عناد، فيقوم الوالدان بتمييز هذا الابن على حساب الابن الآخر. إذا الابن الآخر أخطأ يوبخ يقرع، أخوك أحسن منك، ليش ما تصير معه مثل أخيك، أخوك كذا أخوك كذا، أنت فاشل أنت ما تنفعل شيء. زين، هذا لما يسمع مثل هذه الكلمات، هذا لما يكبر بعد ذلك شو يسوي؟ ينعكس على نفسية هذا الولد هذا الأسلوب، وهو أسلوب التمييز بين الأبناء. هذا الولد يقوم بالانتقام من أخيه ومنك ومن أمه ومن ثم نعم من المجتمع بسبب ممارسة أسلوب التمييز بينه وبين أخيه. دائما أخوك أخوك أخوك، ما يخالف أنت تحب هذا الابن لأنه مطيع صاحب أخلاق مثلا هادي امتياز في المدرسة، لكن مو على حساب هذا الابن الآخر. أيضا هذا إلى شعور لابد أن تتعامل معه كما تتعامل مع أخي، تحب ما يخالف هذا في قلبك مو أمام هذا الولد، لأن هذا إلى انعكاسات سلبية تؤثر على نفسية هذا الولد. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله رأى أبا وله ولدان وكلاهما في نفس العمر، واحد عمره 7 سنوات والآخر 9 سنوات، كلاهما يحتاجان نفس المعاملة. فرأى أن هذا الأب يقبل أحدهما ويترك الآخر، التفت للنبي قال له يا هذا كما تقبل هذا قبل ذا، ترى بعد هذا ابنك يحتاج الى نفس المعاملة، كما تقبل هذا قبل ذاك. ولذلك يقولون علماء النفس يحتاج الطفل في اليوم الى 12 قبلة. 12 قبلة كما يقول علماء النفس. فيقل له قبل هذا هذا كما تقبل ذاك، اعدلوا بين ابنائكم كما تحبون ان يعدلوا بينكم، وخصوصا اللي عنده اكثر من زوجه لا تفضل اولاد زوجه على اولاد الاخرى، ترى لا يجوز ذلك الامر حقيقه. ليش؟ ابوهم عايش على وجه الدنيا وهم محرومون من أبسط الحقوق، إخوانهم من المرأة الثانية أو الثالثة يتنعمون في خير أبيهم وهم محرومون، يحسن فيهم من يعطيهم رغيف خبز. ليش أنت موجود على ظهر الدنيا تحرم أولادك؟ هذا أمر يغضب الله سبحانه وتعالى. اعدلوا بين أبنائكم كما تحبون أن يعدلوا بينكم. ولذلك أنت تشوف المشاكل قائمة على قدم وساق بين الإخوان، والسبب يعود ربما إلى هذا الأمر وهو التمييز بين الأبناء. أيضا من المشاكل التي يواجهها المربي حقيقة في التربية هي قضية الإهمال. الطفل الذي يعيش في وسط عائلي قائم على المشاكل، على السب، على الشتم، على الضرب، ما في محبة، ما في مودة، ما في عطف. هذا الولد يشعر بنقص، شو يسوي؟ يلجأ إلى الشارع، يلجأ إلى جهات لعله يعوض هذا النقص الذي يشعر به بسبب عدم اهتمام الوالدين بأبنائها. زين، هاي الجهات لما يروح إلها شو تسوي به؟ تدمر أفكاره، تدمر عقيدته، بدل أن تخرج ابنا صالحا للمجتمع خرجت ابنا سيئا بسبب نعم هذا التعامل معه. هو الآن ينظر إلى أقرانه، يتوفر لهم الحب، العطف، كل شيء بين أهليهم، بينما هو إنسان محروم، فيشعر بالنقص، يريد أن يسد هذا النقص فيلجأ إما إلى الشارع وإما إلى هذه الجهات التي تدمر أفكاره. وأكثر هذه الأمور وضوحا إذا كان طلاق بين الزوج وزوجته. الضحية منه الأولاد. الأب تزوج وأنجب نعم أولاد وصار مشغول بحياة جديدة مسؤول عنها، لما يروح إلى أبي زوجة الأب مو نعم مستعدة تكون إلى أم، اطرده من البيت. يروح إلى الأم، الأم بعد كذلك أصبحت مسؤولة عن أسرة جديدة، أولاد وزوج. زوج نعم الأم مو مستعد يكون إلى أب، يطرد هذا الولد، وين يروح؟ يكون ضحية فساد وانحراف والعياذ بالله. فعلينا أن ننتبه لهذه الأمور وغيره وغيره من المشاكل التربوية. ولذلك انظر إلى تربية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، انظر إلى تربية الإمام الحسين لولده علي الأكبر حينما يقول له أبا أولسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد، إنا على الحق. قال إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ الله أكبر. ولذلك أول من تقدم للشهادة بين يدي الإمام الحسين هو شبيه رسول الله، جاء إلى أبيه الحسين مستأذنا من، وإذا بالحسين أرخى عينيه بالدموع، ثم رفع رأسه نحو السماء وقال اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم ظلام أشبه الناس أو أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك صلى الله عليه وآله، وكنا إذا اشتقنا النظر إلى نبيك نظرنا إلى وجه هذا الغلام، اللهم امنعهم بركات الأرض ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا، فإنهم دعونا لينصروننا فعدوا علينا يقاتلوننا. ثم نادى يا عمر بن سعد قطع الله رحماك ولا بارك الله لك في أمرك
وسلط عليك من يذبحك بعدي على فراشك، كما قطعت رحمي من رسول الله، ولم ترعى قرابتي من علم علي الأكبر أنها رخصة من أبيه الحسين. أراد علي الأكبر أن يبرز إلى الميدان، وإذا بالحسين قال له: ولدي انتظر قليلا. انتظر علي، قال: ولدي انزل من على صهوة جاد. نزل علي الأكبر، قال: بني اكشف لي عن صدره. كشف له عن صدره، وإذا بالحسين وضع صدره على صدر ولده، عانقه طويلا إلى أن وقع على الأرض مغميا عليهما. صح ونادي: وحسينا أولي من تلاقى وعين شابك طول لما نهوى ولد لا عيل ابن لا بايا ولا ظل على ولد يا ولي وداعي لك. واذا بالحسين لما افاق نادى: يا زينب، يا ليلى، يا بنات علي وفاطمه، هل ممنى وتودعوا من الشباب؟ اقبلنا النساء درنا عليه، هذه تشم تلك تضم، هذه تنادي: بني علي ارحم غربتنا، لا تفجعنا بخروجك. واذا بعلي الاكبر ودعهم جميعا، ركب على صهوة جواد، برز نحو الميدان وهو يرتجز ويقول: انا علي ابن الحسين ابني علي، نحن وبيت الله اولاد النبي، اضربكم بالسيف حتى ينثني ضرب غلام هاشمي علوي. خاض رجال جندل الابطال، قلب الميمنة ميسرة، الميسرة ميمنة، القلب على الجناحين، قتل تمام المئتين. هذا والحسين ينظر الى حملات ولده علي الاكبر، وليلى تنظر الى وجه ابي عبد الله الحسين، واذا به تراه قد تغير. جاءت الى الامام الحسين قائلة: ابا عبد الله، هل اصيب ولدي بسوء؟ قال: لا يا ليلى، ولكن برز اليه بكر بن غانم وهو يعد بألف فارس. قالت: ابا عبد الله، وماذا اصنع؟ قال ليلى: اني سمعت حبيبي رسول الله يقول: دعاء الامهات مستجاب في حق اولادهم. دخلت الى خيمتها، رفعت يديها الى السماء ونادت: الهي بغربة الحسن. يلا اصحاب الحوائج مع ليلى، وان كان نعم بعض الروايات تقول ان ليلى لم تحضر كربلاء، ولكن نحن نقول ذلك نعم لي نعم حاجة الولد الى امه في مثل هذه الساعة. اجركم الله، نادت: الهي بغربة الحسين، الهي بوحدة الحسين، الهي بعطش الحسين،
ارحم وحدته ولدي يا راني يوسف على يعقوب رد لي ولدي سالما صح ونادي ومصيبته دخلت الخيمة الغريبة وتوسلت لله حبيبة وبين حسين وشمابي مصيبة يا رادي يوسف من مغيبة ليعقوب ونسكن لعيبة أنا ريدك علي سالم تجيب غشي علي استجاب الله دعاء اقبل علي وقد انتصر على ذلك اللعين هذا وقد كفه العطش نادى ابا يا حسين العطش قد كظني وثقل السلاح قد ابعضني يا بايا اترى وارد للمدى يا بايا الفطر شبدي وحاق يا بايا العطش والميدان والحق قال له الامام الحسين بني علي لا سبيل لي على الماء اصبر قليلا وسيسقيك جدك شربة لا تظمأ بعدها ابدا اراد ان ينحدر الى المعركة قال له بني حتى تودع امك ليلا دخل عليها خيمتها رآها ملقاة على الأرض مغمى عليها أخذ رأس أمه وضعه في حجرة سالت دموعه على وجهه أفاقت قالت من هذا علي هذا قال نعم أمة ما هذا البكاء أو ما تنظرين إلى النساء واقفات بباب المخيم وكل واحدة تأتي يوم القيامة تفتخر عندك زهرة إما برأس زوجها وإما برأس أخيها وإما برأس ولدها أما تريدين أن تفتخري برأسي عند جدتي فاطمة قالت ولدي علي بيض وجهي عند امك فاطمة قال لأنعمنك عينا قالت ولدي علي لي اليك حاجة عندي طلب قال ما هو اما قالت ان تمشي امام عينك حتى اتسواد من قوامك جعل علي يمشي بين يديها وامام عينيها واذا بها صرخت ونادت وولدا ودعا ثم انحدر الى الميدان لا زال يقاتل اجركم الله بينما هو يقاتل اذ مر على ذلك اللعين منقذ ابن مرة العبد قال عليه اتام العرب لئن مر به هذا الغلام ليفجعن به اباه وامه اجركم الله بينما علي يقاتل اذ مر على ذلك اللعين فطعنه برمح في خاصرته وقيل ضربه بالسيف على رأسه رحم الله من نادى وعلي واذا بشبيه رسول الله شبك بيديه على رقبتي ذلك الجواد اراد منه ان يذهب به الى ابيه الحسين لكن الدم سال على عيني الجواد واذا به وقف به في وسط المعركه دار الأعداء عليه هذا يطعنه برمحه ذاك يضربه بسيفه حتى قطعه إربا إربا ألا من مناد وعليا ولما بلغت روحه التراقي نادى أبا يا حسين عليك مني السلام أهو جدي سقاني شربة لا أظمأ بعدها أبدا جاء الإمام الحسين تقول السيدة سكينة لما وصل صوت علي الأكبر إلى مسامع والدي الحسين جاء الحسين مسرعا يقوم تارة يقع تارة أخرى مناديا ولدي علي ولدي علي ولدي علي إلى أن وصل إلى مصرع رمى بنفسه عليه وهو ينادي بني علي على الدنيا بعدك العفا يا شبيه المصطفى يقل له يا ابو يا من سمع يماك وني ومن شبحات ومن شبحات لعين اند الماء الى العشرين الى العشرين ما وصل حاتفني عليه هيك الدهر ليلك صح ونادي وعليا
يا كوكبان ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكبون أسحاري يا الله نسألك وندعوك نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطيبين الطاهرين وبحق شباب كربلاء علي الأكبر شافي وعافي مرضانا ومرضى جميع المؤمنين والمؤمنات سينا منظرية من وصانا بالدعاء جماعتي الحاضرين فضل فردا فردا اجعل هذا المحل عامرا بطاعتك المؤسسون لهذا الاجتماع والاجتماع تقبل اللهم عملهم لرحمه وتام وتجالسيا ومن مات على الايمان الفاتحه تسبقها صلاه Thank you.